الفرع الثامن من الفروع المرتبطة ببحث الإقرار والبينات، المشهور والتفصيل بين ما إذا كان الزنا ثابتا بالإقرار وما إذا كان بالبينة ثابتا بالبينة، التفصيل بين الحالتين من حيث وجوب الرد، وجوب رد المرجون أي الزاني المحصن إذا هرب من الحفيرة والبئر. فالمشهور أنه فيما إذا كان بالإقرار لا يرد، وإذا كان بغير الإقرار بالبينة فيرد. والدليل على أصل هذا التفصيل مع أن مقتضى الإطلاقات العامة وجوب الرد مطلقا، لأن مقتضى الإطلاقات وجوب إقامة الحد على من ثبت عليه الحد. الدليل على هذا التفصيل بعض الروايات الخاصة، منها صحيحة الحسين ابن خالد، في صفحة 376 قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة، هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ قال: يرد ولا يرد. وقلت: كيف ذلك؟ فقال: إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد. وذلك أن معز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لهم: فهل لا تركتموه إذ هرب يذهب؟ فإنما هو الذي أقر على نفسه. فقال لهم: أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم. قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين. وهذه الرواية من حيث السند حسين بن خالد، وإن كان مرددا بين الخفاف وبين الصيرفي والثاني يوجد إشكال في وثاقته، إلا أنه ينصرف عادة الحسين بن خالد بلا قيدين في الخفاف باعتباره هو المعروف المشهور. ومن حيث السند الرواية معتبرة، من حيث الدلالة أيضا واضحة على التفصيل بين البينة وبين الإقرار. ومثلها معتبرة أبي العباس قال: قال أبو عبد الله: أتى النبي رجل فقال: إني زنيت، فصرف النبي وجهه عنه فأتاه من جانبه الآخر، ثم قال مثل ما نفس الباب. أبي العباس البقباق أيضا هم معتبر، ما فصرف وجهه عنه، ثم جاء الثالثة فقال: يا رسول الله، إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال رسول الله: بصاحبكم بأس يعني جنة؟ فقالوا: لا. فأقر على نفسه الرابعة، فأمر به رسول الله أن يرجم، فحفروا له حفيرة، فلما وجد مس الحجارة خرج. سلام عليكم ورحمة الله. خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به، فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي بذلك فقال: هل لا تركتموه؟ ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له. هذه الرواية أيضا من حيث السند معتبر، وتنقل نفس القصة، قصة معز بن مالك الذي نقلته الرواية السابقة أيضا وأيضا تقول أنه هل لا تركتموه بعد أن هرب من الحفيرة. وموردها الإقرار، لأن الرجل جاء وأقر عند النبي. وهكذا مثل ذلك مرسلة الصدوق، قال سئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفر، قال إن كان أقر على نفسه فلا يرد، وإن كان شهد عليه الشهود يرد. إذن فهذه الأدلة تدل على التفصيل بين أن يكون الزنا قد ثبت بالإقرار فلا يرد الهارب من بئر الرجم من الحفيرة، وبينما إذا كان الزنا ثابتا بالبينة فيرد. أصل هذا التفصيل ثابت بهذه الروايات تخصيصا لمقتضى القاعدة، وإنما البحث في جهتين. الجهة الأولى في أن الحكم بعدم الرد في صورة الإقرار هل يختص ويتقيد بفرض إصابة شيء من الحجارة كما هو المشهور، أو يرد مطلقا في صورة الإقرار سواء أصابته الحجارة أم لم تصبه الحجارة. إذن فالجهة الأولى التي وقع فيها البحث بين الأعلام أن هذا الحكم بعدم الرد في صورة الإقرار هل هو حكم مطلق أو مقيد بما إذا كان المرجوم قد أصابه شيء من الحجارة، الزاني الذي وضع في الحفيرة أصابته حجارات ثم هرب، المشهور في هذه الجهة لعلهم ذهبوا إلى أنه لا بد وأن يصيبه شيء من الحجارة، فإذا ما هرب قبل أن يصاب بحجارة يرد حتى لو كان بالإقرار. هذه الجهة الأولى من البحث. الجهة الثانية من البحث في الشق الثاني من التفصيل، وهو أن الحكم بعدم أن الحكم بالرد في صورة البينة هل هو حكم مطلق أيضا أو يختص بفرض عدم الإصابة، أما لو كان الزنا ثابتا بالبينة ووضع في الحفيرة وأصابته حجارة أصابه شيء من الحجارة ثم هرب أيضا لا يرد، فلا بد من البحث في كل من هاتين الجهتين لنرى أنه ما هي النتيجة. هل النتيجة في كل من الجهتين الإطلاق، يعني في كل من شقي التفصيل المذكور الإطلاق، أو يوجد في كل من الشقين أيضا تفصيل؟ أما البحث في الجهة الأولى وهي أن الحكم بعدم الرد في صورة الإقرار هل يختص بفرض الإصابة أو يعم فرض عدم الإصابة أيضا، طالما يكون الزنا ثابتا بالإقرار فلا يرد ولو لم يصبه شيء من الحجارة. قلنا أن المشهور ذهبوا في هذه الجهة إلى التفصيل، ونسب إلى المشهور التفصيل، ففي صورة الإقرار ثبوت الزنا بالإقرار إنما لا يحكم برد المرجوم الزاني المحصن إذا أصابته حجارة شيء من الحجارة، وأما إذا لم يصبه شيء من الحجارة فحتى إذا كان ثابتا بالإقرار لا بد وأن يرد. فأخذوا إصابة شيء من الحجارة قيدا في الحكم بعدم الرد في صورة الإقرار، وبالنتيجة لا بد من شرطين لعدم الرد، أحدهما أن يكون ثابتا بالإقرار، والثاني أن يكون قد أصابه شيء من الحجارة، وأما إذا لم يكن ثابتا بالإقرار أو كان ثابتا بالإقرار ولم يكن قد أصابه شيء من الحجارة فلا يرد، فلا يحكم بعدم الرد بل يرد. إذا لم يكن قد أصابه شيء من الحجارة يحكم بالرد وبإقامة الرجم عليه. مدرك القول بهذا التفصيل يعني أخذ قيد إصابة الحجارة شرطا في الحكم بعدم الرد يمكن أن يكون وجهان. الوجه الأول أن يقال بأن هذا الحكم وهو وجوب الرد كان مقتضى القاعدة وإنما خرجنا عنه بالدليل، وإلا مقتضى المطلقات والعمومات الأولية وجوب إقامة الحد على كل من ثبت في حقه الزنا وكان محسنا. فخرجنا عن مقتضى القاعدة بالدليل، والدليل الذي أخرجنا عن مقتضى القاعدة لا يخرجنا عن مقتضى القاعدة إلا بمجموع القيدين، إلا بهذا المقدار الأضيق، إلا فيما إذا كان قد ثبت الزنا بالإقرار وقد أصابته شيء من الحجارة، لأن الدليل على هذا الحكم بحسب الحقيقة كانت الروايات الثلاثة التي قرأناها: صحيحة حسين بن خالد، معتبرة أبي العباس البقباق، ومرسلة الصدوق. وهذه الروايات الثلاثة كلها مخصوصة ومقيدة، يعني واردة في خصوص ما إذا أصابه شيء من الحجارة، ليس في شيء منها إطلاق لكي يتمسك بهذا الإطلاق ويقال بأنه يثبت عدم الرد حتى لو لم تصبه حجارة. فالدليل المقيد والمخصص للعمومات الأولية خاصة، ولا محالة فيما عداه نرجع إلى الأصل وهو العمومات والمطلقات الأولية التي تقتضي الرد. أما الصحيحة خاص، فلأن الصحيحة هكذا تقول: إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد، فقد أخذ القيدين معا، هرب هو المقر وهرب بعدما يصيبه شيء من الحجارة. إذن فإذا هرب قبل أن يصيبه شيء من الحجارة لا يكون مشمولا لصحيحة حسين بن خالد، فلا يشمله المخصص، فإذا لم يشمله المخصص يبقى تحت عمومات وجوب إقامة الحد على كل أحد. فالصحيحة واردة في خصوص ما إذا أصابه شيء من الحجارة واضح، لأن هذا القيد مأخوذ لفظا فيه. معتبرة أبي العباس البقباق أيضا كذلك، لأن المعتبرة وارد في من وجد، لأن الوارد فيها هذا التعبير: فأمر به رسول الله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، يعني خرج يهرب. فالمعتبرة أيضا ورد فيه قيد أنه قد أصابه شيء من الحجارة، لأنه يقول بعد فلما أن وجد مس الحجارة خرج، يعني بعد أن أصابته الحجارة وأحس بألم الحجارة وحرارة الحجارة ومس الحجارة، مسته الحجارة في الواقع، يعني أصابته الحجارة، خرج يهرب ويشتد. إذن فالمعتبرة أيضا في موردها ما إذا كان قد أصابته الحجارة، أصابه شيء من الحجارة، فلا إطلاق للمعتبرة أيضا لما إذا لم تصبه الحجارة ولم يصبه شيء من الحجارة، فيبقى ذاك أيضا على القاعدة من وجوب إقامة الحد عليه. مرسلة الصدوق، وإن كان قد يتصور، وهي الرواية الثالثة، الإطلاق فيها، لأنه قال إن كان أقر على نفسه فلا يرد، وإن كان شهد عليه الشهود يرد، ويقال هذا مطلق: إن كان أقر على نفسه فلا يرد، سواء كان أصابه شيء من الحجارة أو لم يصب. ولكن هذه المرسلة أيضا لا إطلاق لها. لما إذا لم يمسه الحجارة لم يصبه شيء من الحجارة؟ لماذا؟ لأنه التعبير هكذا: سئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفر، والمرجوم يفر ظاهره أن هذا الإنسان انطبق عليه عنوان المرجوم، ولا ينطبق عليه عنوان المرجوم من دون أن يصبه رجم ولو حجارة واحدة أو حجارتان. فإن من لم تصبه حجارة لا يسمى مرجوما إلا بنحو من المجاز، لأن هذا يراد رجمه مثلا، أما أنه لا يكون بالفعل مرجوما إلا بناء على استعمال المشتق بلحاظي ما يؤول إليه بلحاظ المستقبل باعتبار الأول مثلا، وهذا نحو مجازا على كل حال. ظاهر قوله المرجوم يفر أي أنه بالفعل تحقق في حقه الرجم وصدق عليه أنه مرجوم بالفعل، وهذا لا يكون إلا بعد أن يكون قد مسته الحجارة ولو حجارة واحدة، ولا أقل من الإجمال، بحيث لا أعقد إطلاق في مثل هذه الرواية أيضا وهي مرسلة الصدوق. إذن فالأدلة الثلاثة التي كانت هي مدرك عدم الرد في المقر كلها خاصة، يعني كلها واردة في المقر الذي أصابته الحجارة، أصابه شيء من الحجارة، فلا إطلاق في شيء منها لمن لم يصبه شيء من الحجارة، فيبقى من لم يصبه شيء من الحجارة من المقر، من الزاني المحصن الثابت زناه بالإقرار، يبقى على القاعدة التي تقتضي القاعدة أن يرجم وأن يقام عليه الحال. هذا هو الوجه الأول لإثبات قيدية الإصابة للحجارة مع الإقرار في عدم الرد. الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر هنا هو أكثر من دعوى قصور المقتضي للتخصيص والخروج عن مقتضى القاعدة، بل ندعي وجود الدليل على التخصيص على التقييد، وجود الدليل على التقييد وعلى الشرطية، شرطية الإصابة. وهذا الدليل على شرطية الإصابة الدليل على شرطية الإصابة بحسب الحقيقة عبارة عن أحد دليلين، الدليل الأول هو استظهار ذلك من نفس صحيحة الحسين بن خالد بدعوى أن صحيحة الحسين بن خالد إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة ظاهر في التقييد، فإنه أخذ إصابة شيء من الحجارة قيدا فيه، وكل خطاب يؤخذ فيه في موضوعه قيد يكون ظاهره التقييد، ظاهره شرطية ذلك القيد ولزوم ذلك القيد، خصوصا إذا كان مستعملا في سياق قضية شرطية. إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد، مفهومه إن لم يكن بهذا الشكل، إما بأن لا يكون مقر أو يكون مقر ولكنه لم يصبه شيء من الحجارة فلا يرد، فيرد ولا يحكم بأنه لا يرد. إذن
هذا طبعا جسمه يكون معتمد على وجود مفهوم للوصف، لأن هذا القائد وصف
أولا هذا الشرط إن كان
بعد ما يصيبه شيء.
قرأتم في الأصول أن قضية الشرطية إذا وقع في سياقها شرطان ويكون مفهومها أن انتفاء كل منهما كافي في انتفاء الحكم. إن كان إنما قامت عليه البينات إن كان إنما أقر إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء، هذا معناه إذا تحق إذا انتفى أحد القيدين انتفى الحكم، لأنه من قبيل أن يقول إذا كان زيد عادلا وعالما فأكرمه، مفهومه أنه إن لم يكن عادلا أو لم يكن عالما لا يشترط أن لا يكون عالما ولا عادلا، أحدهما ينتفي يكفي في تحقق المفهوم حينما يؤخذ شيئان وقيدان في الشرط. هذا هكذا ظاهره أخذ قيدين، أن يكون قد أقر على نفسه لا بالبينة، وأن يكون بعدما يصيبه شيء من الإجارة، فيكون تكون هذه الصحيحة ظاهرة في أن عدم الرد والحكم بسقوط العقوبة والرج مشروط بشرطين، أن يكون بالإقرار وأن يكون بنحو أن يكون قد أصابه شيء من الحجارة. وأما إذا انتفى أحدهما من الإقرار أو من الإصابة لم يكن قد أصابه شيء من الحجارة فلا يكون له هذا الحكم، وهو سقوط العقوبة وعدم الرد، بل لا بد وأن يرد ويرجم يقام عليه الرد. فظاهر الصحيح التقييد، ظاهر الصحيح قيدية الإصابة، قيدية إصابة شيء من الحجارة للحكم بعدم الرد وسقوط العقوبة عن هذا الإنسان، سقوط عقوبة الرد. والدليل الثاني على هذا التقييد عبارة عن روايات أخرى واردة بهذا تدل على شرطية، تدل على شرطية الإصابة في سقوط العقوبة، من قبيل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب، قال لا ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب. ونفس الرواية أيضا لعلها منقولة بسند آخر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة فيرد أو رد. هذه الرواية هاتان الروايتان أيضا تدلان، أو الرواية الواحدة بالطريقين، هذه الرواية بطريقيها تدل على أنه إذا لم يصب لا بد من الرد، وأن الإصابة أيضا شرط في الحكم بسقوط الرجم عن الهارب وفي الحكم بعدم الرد. هذان إذن فبهذين الوجهين، الوجه الأول قصور المخصص والرجوع إلى المطلقات، والوجه الثاني وجود الدليل على تقييد على قيدية الإصابة سواء في الصحيحة أو في رواية أبي بصير بأحد هذين الوجهين يمكن إثبات مدعى المشهور أو ما ادعي أنه المشهور من أنه في سورة الإقرار إنما يحكم بسقوط الرجم وعدم الرد إذا كان قد أصابه شيء من الحجارة، وأما إذا لم يصبه شيء من الحجارة فلا يرد حتى إذا كان الزنا بالإقرار ثابتا بالإقرار. وبهذا حينئذ يدعى تخريج فتوى المشهور أو المدعي أنه مشهور. إلا أنه يمكن أن يستدل على الإطلاق على أن الحكم بعدم الرد وسقوط الرجم عن الهارب الذي أقر بنفسه على الزنا مطلق، يمكن أن يستدل بعدة وجوه. وجه ذكره بعض الأعلام في بعض الكتب رأيته. الوجه الأول ما ذكره من أن ظاهر كأنه حاول أن يستدل على عدم الرد بإطلاق بصحيحة حسين بن خالد بدعوى أن الصحيحة ذكرت في الشرطية الثانية وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد. حاول أن يستفيد من قوله وهو يجحد الوارد في هذه الصحيحة في الشرطية الثانية في الصحيحة أنه إذا لم يجحد فلا يحكم عليه بالرد. إن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد. يقول قيد وهو يجحد، طبعا هو كلامه مختصر جدا، لا أريد تقريبه لعله يقرب بهذا التقريب، أن ظاهر مجيء قيد وهو يجحد في الشرطية الثانية أن هذا القيد أيضا شرط في وجوب الرد، لأن الجملة الثانية أيضا جملة شرطية ينعقد فيها مفهوم، مفهومه إن كان لا يجحد فلا يرد، والمقر لا يجحد لأن المقر هو الشخص الذي جاء منذ البداية وأقر على أنه هو زاني، في مورد الإقرار لا يعقل الجحود. فحيث أخذ قيد يجحد في الشرطية الثانية شرطا في وجوب الرد وإقامة الرجم عليه، معناه أنه إذا لم يكن جحود فليس هنالك رد، فوجوب الرد وإقامة الرجم على الهارب مشروط بأن يكون جاحدا، ومع عدم ومع الإقرار لا جحود، مع إقرار المقر بالزنا لا يكون هناك جحود. وظاهر الشرطية الثانية أن الميزان في الرد ووجوب الرد جحود هذا الإنسان الزاني، فكلما جحد يرد وكلما لم يجحد لا يرد.
الهروب هو جحود؟
لا، الهروب غير الجحود. وحينئذ فبالتمسك بظهور الشرطية الثانية في صحيحة حسين بن خالد يراد إثبات في هذا الوجه الأول إثبات أن وجوب الرد مشروط بالجحود، وحيث أنه مع الإقرار لا جحود فيثبت عدم الرد في صورة عدم الجحود، سواء أصابته شيء من الحجارة أم لم تصبه شيء من الحجارة. هذا الاستدلال نعم،
هذا الحكم غير مختص بما انفرد عليه الزنا
بالبينة. أيوة، لكنه أخذ قيدا معه وهو أن يكون غير جاحد، أن يكون جاحد، أخذ مع هذا البينة قيدا وهو أن يكون جاحدا، فوجوب الرد يكون مخصوصا بالجحود أيضا، يعني كما أن البينة شرط الجحود أيضا شرط في وجوب الرد. فإذا كان هنالك إذا لم يكن هنالك جحودون إذا انتفى أحد القيدين المأخوذ في سياق الشرطية ينتفي الحكم لا محالة، كما قلنا في الشرطية الأولى نقول نفس ذلك الكلام يقال هنا في الشرطية الثانية أيضا، يقال بأن هناك قيدان أحدهما البينة والآخر الجحود، فلو انتفى القيد الثاني لم يكن هناك جحودون حتى لو كان بالإقرار ثابتا لا يكون هناك ردون، وفي موارد الإقرار دائما لا جحود، دائما في موارد الإقرار لا يكون هناك جحود. إذن فهذه الصحيحة بشرطيتها الثانية تدل على أنه يشترط في الرد الجحود، حتى البينة وحدها لم تكن كافية، حتى البينة وحدها لم تكن كافية في الحكم بالرد، بل اشترط معها أن يكون هنالك جحود، لأنه قال إن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد، فيشترط إضافة على البينة الجحود، بحيث يشترط قيدان. ومن الواضح أنه في فرض الإقرار كما أن القيد الأول مرتفع هو البينة، القيد الثاني أيضا مرتفع هو الجحود، حتى لو لم يكن هنالك، حتى لو لم تصبه شيء من الحجارة، الجحود غير موجود. وحيث أن ظاهر الشرطية الثانية أن الجحود شرط في وجوب الرد، فكلما لم يكن هناك جحود لم يكن هناك رد، وفي موارد الإقرار دائما لا يكون هناك جحود فلا يكون هناك رد.
لحد الجحود ناظر إلى ما ثبت عليه الحد بالبينة، غير ناظر إلى ما ثبت عليه الحد بالإقرار.
ليش؟ شرطيتان أحداهما في قبال الأخرى، كما أن الشرطية الأولى تثبت عدم الرد، الشرطية الثانية أيضا تقيد الرد بخصوص ما إذا كان هناك جحود. وظاهر كل قيد يؤخذ في لسان حكم أنه مأخوذ من ناحية موضوعية، فقيد الجحود عندما يؤخذ في الرد، في وجوب الرد، معناه أنه كلما لم يكن جحود فلا رد، وفي موارد الإقرار كلها لا يكون فيها جحود حينئذ. وظهور الشرطية الثانية حاكمة على ظهور الشرطية الأولى، باعتبار أن الشرطية الأولى وإن كان كما قلنا يمكن استفادة مفهوم منها، إلا أنه استفادة المفهوم الموسع بذات الشكل منها موقوف على أن لم يتصدى الإمام بنفسه لبيان المفهوم، وهنا الإمام بيّن المفهوم، وعندما بيّن المفهوم جعل المفهوم مجموع القيدين، أن يكون بيّن وأن يكون هناك جحود، يعني أخذ الجحود قيدا في طرف المفهوم، فكلما انتفى هذا القيد وهو الجحود المأخوذ في طرف الرد، وجوب الرد لا محالة يثبت أنه لا رد، وفي موارد الإقرار لا يكون هنالك جحود فلا يكون هنالك رد. يعني يكون الميزان هو في ملاحظة ما هو موضوع الحكم، إنما هو الشرطية الثانية، لأن الشرطية الثانية هي التي تريد أن تثبت موارد الرد، وموارد الرد وحكم الرد تقيده الشرطية الثانية بما إذا كان هنالك جحود، أما لو لم يكن هنالك جحود فحينئذ لا يكون هنالك رد، وموارد الإقرار لا يكون فيها رد. نعم،
هذه الرواية تأخذ عدم الجحود شرط في عدم الرد، لا تنافي الروايات الأخرى التي تأخذ الإطلاق شرط آخر
في عدم الجحود. لا بس لا بس فيثبت الإطلاق،
تفيد مثلاً عدم الإصابة، تفيد الإصابة في عدم الرد،
تأخذ الإصابة شرطا في عدم الرد، تأخذ الإصابة شرطا في يعني تأخذ عدم الإصابة موجبا للرد، حينئذ يكون عدم الإصابة شرطا موجبا للرد، إذا كان هناك جحودون يصير من قبيل الشرطين، فينبغي أن يكون جحود يعني ماكو إقرار، وينبغي أن يكون عدم إصابة، هكذا يصير النتيجة، الرد يتقيد بهذا القيد، ويثبت فتوى المشهور، يعني يثبت الإطلاق خلافا لفتوى المشهور، يثبت أنه لو كان هناك جحودون حينئذ فلا رد، لأن الرد أخذ فيه شرطان، الشرط الأول الجحود أخذته هذه الرواية، فخرج الإقرار، كل صور الإقرار سوف يخرج بهذا الشرط، والشرط الثاني في وجوب الرد أن لا يصيبه الحجارة، وهذا مربوط بالجهة الثانية بحسب الحقيقة، فإذا لم أصابه الحجارة حتى لو كان جحودون وبينتون مع ذلك لا يرد، هذا لا يضر ببحثنا في هذه الجهة. نحن هنا نريد أن نثبت أن صور الإقرار كلها يكون فيها لا يكون فيها رد، صور الإقرار كلها لا يكون فيها رد، لماذا؟ لأن دليل الرد وهو صحيحة حسين بن خالد قيد وجوب الرد بالجحود، وفي موارد الإقرار كلها لا جحود، إذن فيدل بمقتضى ظهور أخذ هذا القيد، قيد الجحود في التقييد والقيدية لوجوب الرد، أن الجحود شرط، فإذا انتفى الجحود كما ينتفي في موارد الإقرار كلها الجحود، إذن فلا رد. هذا الاستدلال غير تامين، وذلك أولا أن قيد الجحود هنا في الواقع ليس المراد منه قيد آخر في قبال إضافة على البينة، المقصود بالجحود هذا القيد قيد توضيحي بحسب الحقيقة، يقصد أنه إن كان زنا هذا المحسن قد ثبت بالبينة لا بالإقرار، وعادة ثبوت الزنا بالبينة يكون في فرض الجحود، فإنه متى يثبت الزنا بالبينة؟ حيثما لا يقر الزاني نفسه، المتهم نفسه. إذا أقر الزاني فلا حاجة إلى البينة في تلك الموارد، وهو يجحد كأنه قيد توضيحي للبينة، كأنه قال هكذا: إن كان قد قامت عليه البينة لا أنه هو أقر، هذا وهو يجحد كأنه بمعنى لا أنه هو أقر، وإنما ثبت عليه هذا الحكم بالبينة، فقيد وهو يجحد ليس قيدا آخر. بحسب الحقيقة قيد وهو يجحد ليس قيدا ثانيا زائدا على أصل البينة، لكي يكون تكون الشرطية الثانية ظاهرة في أخذ قيد زائد على البينة، وهو الجحود وعدم الاعتراف مثلا بالحكم في طول قيام البينة، وإنما هذا القيد كأنه قيد توضيحي لنفس قيام البينة التي هي الذي هو يكون مسابقا مع عدم الإقرار ومع الجحود. فالجحود هنا بمعنى عدم الإقرار، كأنه قال إذا إن كان إنما قامت عليه البينة لا أنه أقر على نفسه ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد. إذن فينتفي موضوع هذا الاستدلال هذا الثاني، هذا أولا. وثانيا لو افترضنا أن الجحود أريد به معنى آخر زائد عن عدم الإقرار، وهو حالة المكابرة مثلا وادعاء البراءة، هذه الحالة التي هي غير مجرد عدم الإقرار، أريد بالجحود حالة المكابرة والنافي والدعوى البراءة وأن هذا افتراء علي وكذب مثلا علي والبينة كذبة، هذه الحالة إذا أريد هذا المعنى الذي قلنا أنه خلاف الظاهر، وظاهره أن القيد توضيحي، فسوف يكون هذا قيدا ثانيا غير البينة وغير عدم الإقرار، يصير قيدا إيجابيا لا قيدا لا أمرا سلبيا وقيدا توضيحيا لعدم الإقرار، بل يكون قيدا ثانيا إضافة على البينة. وحينئذ كأنه يصير المعنى هكذا: أنه يشترط في وجوب الرد أمران، قيام البينة أولا، وأن يكون هذا الإنسان الذي قامت عليه البينة على أنه زنا يبقى يكابر ويدعي مثلا كذب البينة ويدعي عدم صحة عدم صدور الزنا منه، فكأن هناك شرطان: أولا قيام البينة، والثاني الجحود بهذا المعنى الخاص للجحود، وحينئذ هذا هو الذي يكون فيه رده. وحينئذ هذا الأمر في نفسه من الناحية الفقهية غير محتمل، يعني لم يفت فقيه بأنه يشترط في ثبوت الرد وفي وجوب الرد أن يكون هنالك إضافة على البينة حالة المكابرة وحالة الادعاء انتفاء الزنا عنه في ثبوت الرد، لم يفت فقيه بأنه يشترط قيد زائد على أصل البينة، وهو أنه لا بد أن يكون بحالة المكابرة وحالة النافي والجحود. لكن خب الآن لو افترضنا أنه الدعية أن ظاهر مثلا الرواية ذلك، لنرى هل أن هذا سوف يؤدي إلى أن يكون مفهوم الجملة الثانية انتفاء مفهوم الجملة الثانية انتفاء الرد عن المقر مطلقة أو لا يقتضي ذلك. الصحيح أنه لا يقتضي ذلك، حتى لو احتملنا هذا لهذه النتيجة فقهيا وهذا القيد فقهيا، لا ينتج أن الذي يكون قد أقر إذن لا رد عليه مطلقا، لأن الجحود بهذا المعنى الخاص إذا أخذ قيدا في وجوب الرد، حينئذ يكون معنى الشرطية الثانية أن الذي قامت عليه البينة ليس مطلقا يرد، وإنما الذي قامت عليه البينة. إذا أقر بعد قيام البينة بمعنى لم يجحد، قال خبص البينة قالت هكذا، ماذا نصنع؟ إذن فلا تشمله، لا يشمله وجوب الرد. أما إذا جحد يشمله وجوب الرد. يثبت هذه النتيجة أنه وجوب الرد يكون مخصوصا بما إذا وجوب الرد يكون مخصوصا بما بالشخص الذي يكون قد أقر، يكون بعد قيام البينة لا يزال يكابر وينفي ثبوت الزنا في حقه. أما إذا لم يجحد ولم ينفي ولم يكابر فمثلا لا يثبت في حقه الرد. وعلى كل حال لا ينفي، لا تنفي هذه الشرطية وجوب الإصابة، شرطية الإصابة، إصابة الحجارة في فرض الإقرار، لأن الشرطية الثانية حينئذ تكون دالة على تفصيل في طرف ثبوت الحد، ثبوت الزنا بالبينة. تكون الشرطية الثانية ناظرة إلى حيثية خاصة في فرض ثبوت الزنا بالبينة، وهو إضافة شرطية الجحود، وأن هذا الذي ثبت عليه الشيء بالبينة تارة يكون إنسانا مسالما بعد أن قامت البينة يسلم نفسه، فهذا مثلا لا يرد، وأخرى لا يكون مسالما، يكون إنسانا مكابرا وجاحدا ويبقى يجحد أنه صدر منه الزنا، فهذا هو الذي لا بد أن يصغر ولا بد أن يقام عليه الحد وهو صاغر فيرجع ويرد. أما أنه هل يشترط إصابة شيء من الحجارة في حال البينة أو في حال الإقرار، هذه الخصوصية لا تنفع حينئذ بهذا القيد، لأن هذا القيد بهذا المعنى الخاص الجحود إذا حمل على هذا المعنى الخاص لا يكون المقصود به نفي حالات الإقرار، يكون المقصود به نفي مثل هذه الحالة، نفي حالات المكابرة في طرف المفهوم. فلا يكون مفهوم هذا القيد أن المقر مطلقا يقبل، يعني مطلقا تسقط عن العقوبة ولا يرد، لأن هذا القيد إذا حملناه على المعنى الخاص سوف يكون المفهوم المنظور إليه نفي حالات عدم وجود، نفي الرد في حالات عدم وجود هذا المعنى الخاص للجحود، وهذا المعنى الخاص للجحود لا يقابله الإقرار، حتى يقال إذن صور الإقرار كلها تخرج. هذا المعنى الخاص للجحود يقابله حالة التسليم وحالة عدم الجحود بهذا المعنى الخاص، فلا يدل هذا القيد على أنه لا يشترط الإصابة كقيد آخر. والشرطية الأولى دلت على على قيدية الإصابة، فحينئذ يكون النتيجة أنه لا بد في ثبوت هذا في ثبوت عدم الرد، أو في ثبوت عدم الرد لا بد من قيدين: أولاً الإصابة ثانياً أن لا يكون هنالك جحود، يعني حالة أن لا يكون هناك حالة المكابرة، فلا بد أن يصيبه الحجارة ولا بد أن لا يكون له حالة المكابرة. وفي مورد الإقرار القيد الثاني موجود، وهو أنه ليس في حالة المكابرة، لكن القيد الأول غير موجود وهو الإصابة لم يصبه. إذن فيستفاد حينئذ مجموع القيدين، أن الشرط هو مجموع القيدين، أن يكون هناك إصابة وأن لا يكون هنالك حالة الجحود الذي صار بالمعنى الخاص. تارة يحمل الجحود على المعنى العام على عدم الإقرار فيكون مفهومه نفي كل صور الإقرار، وأخرى يحمل الجحود لا على المعنى العام من عدم الإقرار، إنما الجحود بمعنى هذه الحالة التي قلنا وأشرنا إليها، حالة المكابرة المعنى الخاص للجحود. وحينئذ غاية ما تدل عليه الشرطية الثانية اشتراط الجحود، اشتراط عدم الجحود في عدم الرد، واشتراط الجحود في الرد، وهذا لا ينافي مع شرطية قيد آخر وهو الإصابة التي دلت عليها الشرطية الأولى. فإن الشرطية الأولى إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد، أخذ فيه قيد الإصابة، فيكون النتيجة مجموع القيدين الإصابة وعدم الجحود بهذا المعنى الخاص لا بد منهما معا. وفي المقر القيد الثاني لعدم الرد وإن كان موجودا وهو عدم الجحود بالمعنى الخاص، أما القيد الأول لا يكون موجودا وهو الإصابة. فكيف يستفاد من هذا القيد وهو الجحود نفي قيدية الإصابة. والحاصل حتى لو أخذنا بظاهر الشرطية الثانية، الظاهر المدعى للشرطية الثانية من أن الجحود غير البينة وغير عدم الإقرار، مع ذلك سوف لا ننتهي إلى النتيجة المطلوبة في قبال المشهور، وهي أنه يثبت في مورد